المشركون لا برهان لهم وحجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. ثم بين تعالى بطلان ما يبتليه بعض المشركين من ان الملائكة بناته تعالى علوا كبيرا، فقال عز وجل: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم به يعملون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا يعني ايه؟ من الملائكة. واضح السياق في الرد على المشركين الذين زعموا ان الملائكة بنات الله. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، تنبيها لهم عن ذلك، بل تزعمون انهم بنات الله وانهم اتخذهم ولدا، هم عباد مكرمون مقربون لا يسبقونه بالقول، اي يتبعون قوله فلا يقولون شيئا حتى يقوله تبارك وتعالى او يامرهم به كما هو شان العبيد المؤدبين. وهم بامره يعملون فلا يعصوا له بامر، اشاره الى مراعاتهم في ادب العبوديه في الافعال ايضا كالاقوال، يعني يجمعون ادب الاقوال الى ادب الافعال، ادب الاقوال لا يسبقونه بالقول وادب الافعال وهم بامره يعملون. يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. قوله يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم اي مما قدموا واخروا، فهو المحيط بهم علما ولا يحيطون بشيء من علمه، فكيف يخرجون عن عبوديته؟ ولا يشفعون الا لمن ارتضى اي ان يشفع له مهابه له تعالى او مهابه منه تعالى. قال النهيلي: كيف يخرجون عن عبوديته؟ كيف يخرجون عن عبوديته ولا يقدرون على ادنى وجوه معارضته؟ طبعا الاتفاعة غير المنقضى نوع معارضة الله معه، فكيف يعارضونه وهم من خشيته مشفقون اي من قهره مشفقون اي خائفون. قال ابن كثير: وقوله ولا يشفعون الا لمن ارتضى كقوله تعالى: من الذي يشفع عنده الا باذنه، وقوله ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له، في ايات كثيره في معنى ذلك. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في هذه الايه الكريمه: قوله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون. ذكر جل وعلا في هذه الايات الكريمه ان الكفار لعنهم الله قالوا عليه انه اتخذ ولدا، وقد بينا ذلك فيما مضى بيانا كافيا. وبين هنا بطلان ما ادعوه على ربهم من اتخاذ الاولاد وهم في زعمهم الملائكه بحرف الادراك الاثقالي الذي هو بل عباد المكرمون، مبينا انهم عباده المكرمون، والعبد لا يمكن ان يكون ولدا لسيده. العبد لا يمكن ان يكون ولدا لسيده. ثم اثنى على ملائكته بانهم عباد مكرمون لا يسبقون ربهم بالقول، اي لا يقولون الا ما امرهم ان يقولوه لشده طاعتهم له سبحانه وتعالى، وهم بامره يعملون. وما اشار اليه في هذه الايه الكريمه من ان الملائكه عبيده وملكه والعبد لا يمكن ان يكون ولدا لسيده اشار له في غير هذا الموضع كقوله في سوره البقره: قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له خالق. بل له يعني هو يملك ما في السماوات والارض، فكيف يملكه ويكون ولده؟ وقال في النساء: انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد له ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا، اي والمالك لكل شيء لا يمكن ان يكون له ولد، لان الملك ينافي الولديه، لا يمكن ان تجتمع الولديه مع الرزق مع الملك، فلا يمكن ان يوجد شيء سواه الا وهو ملك له جل وعلا. وما ذكره الله في هذه الايه الكريمه من الثناء الحسن على ملائكته عليهم صلوات الله وسلامه بينه في غير هذا الموضع كقوله تعالى: عليها ملائكه غلاظ كذاب لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقوله تعالى: وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقوله تعالى: وله ما في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ثم يقول ابن كثير رحمه الله أخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة وأمثلها في القرآن أن الأب إذا ملك ابنه عتق عليه بالملك، وإن أب اشترى ابنه وامتلكه، فإذا اجتمعت الوالدية الأبوة مع الملك فلا بد أن يعتق هذا الابن، لا بد أن يعتق هذا الابن لأنهما لا يستمعان أبدا، أن يكون ابنا له وعبدا له في نفس الوقت قد امتلكه. واضح؟ يقول ذهب بعض العلماء أو أخذوا من هذه الآية الكريمة أن الأب إذا ملك ابنه عتق عليه بالملك، ووجه ذلك واضح لأن الكفار زعموا أن الملائكة بنات الله، فنفى الله تلك الدعوة بأنهم عباده وملكه، فدل ذلك على منافاة الملك للوالدية وأنهما لا يصح اجتماعهما. والله تبارك وتعالى أعلم. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. الضمير في قوله منهم ومن يقل منهم أي يعود للملائكة لتقدم ذكرهم واقتراء السياق وكونه أبلغ في الرد والتهديد. قال الزمخشري رحمه الله وبعد أن وصف كرامتهم عليه وقرب منزلتهم عنده وأثنى عليهم وأضاف عليهم تلك الأفعال الثانية والأعمال المرضية فاجأ بالوعيد الشديد وأنذر بعذاب جهنم من أشرك منهم إن كان ذلك على سبيل الفرض والتمثيل مع إحاطة علمه بأنه لا يكون الملائكة معصومون من هذا، لكن مع ذلك بين الله سبحانه وتعالى كما قال ولو أشركوا لحدث عنهم ما كانوا يعملون. قصد بذلك تفضيع أمر الشرك وتعظيم أمر التوحيد. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. هل هذا يقع من الملائكة؟ لا، لا يقع هذا من الملائكة، لكن هذا لتفضيع أمر الشرك وتعظيم أمر التوحيد. كذلك نجزي الظالمين إشعار بظلم من يقول تلك القولة العظيمة. كيف لا وقد استهان برتبة الإلهية وجاوز بها مقامها الأسماء كذلك نجزي الظالمين. أيضا يقول الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى قوله تعالى ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. الضمير في قوله منهم عائد إلى الملائكة المذكورين في قوله بل عباد مكرمون. المعنى أنهم مع كرامتهم على الله لو ادعى أحد منهم أن له الحق في فرض شيء من حقوق الله الخاصة به إليه لكان مشركا وكان جزاؤه جهنم. ومعلوم أن التعليق يصح فيما لا يمكن ولا يقع. تعليق على بشرط معين يمكن أن يصح التعليق في شيء لا يقع أصلا. من يأتي مثال؟ نعم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك فإن أشركت لا يحبطن عملك. هل هذا مجرد إيه؟ يعني هذا تعليق بشيء لا يقع أبدا لا يمكن أن يقع. واضح؟ في مثال ثاني بنفس المعنى أقول إن كان الرحمن ولد فأنا أول العادلين إن كان الرحمن ولد فأنا أول العادلين على أحد أرض التفسير ثلاثة. نعم ولو تقول علينا بعض الأقاويل فأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتيد فما منكم من أحد عنه حاجبين. واضح؟ نعم. مثلا من ذلك أيضا قوله تبارك وتعالى قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذا مجرد تعليق لكن هل يحق أن يكون في صلاة رجل الله غير الله؟ هذا لا يمكن. والمراد بذلك تعظيم أمر الشرك ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. وهذا الفرض والتقدير الذي ذكره جل وعلا هنا في شأن الملائكة ذكره أيضا في شأن الرسل على الجميع صلوات الله وسلامه. قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولما ذكر جل وعلا من ذكر من الأنبياء في سورة الأنعام في قوله ومن ذريته داود إلى آخره قال بعد ذلك ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحدث عنهم ما كانوا يعملون. وقوله تعالى في هذه الآيات الكريمة ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم دليل قاطع على أن حقوق الله الخالصة له من جميع أنواع العبادة لا يجوز أن يصرف شيء منها لأحد ولو ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. حقوق الألوهية والعبادة لا يجوز أبدا أن تصرف إلى غير الله سبحانه وتعالى. ومما يوضح ذلك قوله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أيضا ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وقال تعالى مخاطبا سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. أقول قولي هذا رحمه وتعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا فتفطرهما فجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. هذا الشروع في آياته الكونية الدالة على وحدته في ألوهيته التي عمي عنها المشركون فلم يروها رؤية اعتبار وتدبر. يرسل الله سبحانه وتعالى الآيات ويبث الآيات في الآفاق وفي أنفسنا ومع ذلك يعمى عنها المشركون فلا يعتبرون ولا يتدبرون. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. ومعنى قوله كانتا رتقا أي لا تمطر ولا تنبت ففتقناهما أي بالمطر والنبات. فالفتق والرق استعارة ونظيره قوله تبارك وتعالى والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. والرجع لغة هو الماء والسماء ذات الرجع يعني ذات الماء الذي يكون من السحاب والأرض ذات الصدع وهو النبات لأنه يصدع الأرض أي يشقها. ونظير قوله تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه أي كيف انفردنا في إحداثه وتهيئته ليقيم بنيته. أن قربنا الماء قبا أي من المزن من السحب بعد أن لم يكن ثم تخطنا الأرض تبقى أي ثم بعد أن كانت الأرض رتقا متماسكة الأجزاء سقطناها سقا مرئيا مشهودا كما تراه في الأرض بعد الري أو سقا بالنبات. وقال أبو مسلم الأصفهاني إذا هذا هو الرجل الأول في تفسير هذه الآية الكريمة أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. كانتا رتقا السماء كانت رتقا والأرض كانت رتقا ففتقناهما فتقنا السماء بالماء لإزالة الماء من النور وفتقنا الأرض بالتصدع سواء التصدع الذي يحصل في الأرض وتشققها بعد نزول المطر أو التصدع بمعنى أن النبات نفسه يشقها. هذا هو الرجل الأول. وكما ترون استدل له القاسمي بقوله تعالى والسماء ذات الرجع ذات الماء والأرض ذات الصدع هذا الانشقاق أو النبات الذي يصدع الأرض ويشقها. وأيضا استدل بقوله تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم دفقنا الأرض صقا. وقال أبو مسلم الأصفهاني يجوز أن يراد بالفتق الإزاد والإظهار كما في قوله تعالى فاطر السماوات والأرض وكقوله قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن. فأخبر عن الإيجاد بلفظ الرق وعن الحال قبل الإيجاد بلفظ الرق. قال الرازي وتحقيقه أن العدم نفي محض فليس فيه ذوات مميزة وأعيان متباينة بل كأنه أمر واحد متصل متشابه. فإذا وجدت الحقائق فعند الوجود والتكوين يتميز بعضها عن بعض وينفصل بعضها عن بعض فهذا الطريق حسن. وقال بعض علماء الفلك معنى قوله تعالى كانت رتقا أي شيئا واحدا ومعنى ففتقناهما فصلنا بعضهما عن بعض. فتدل الآية على أن الأرض خلقت كباقي سواكل السيارة من كل وجه، أي أنها إحدى هذه السيارات، وهي مثلها في المادة وكيفية الخلق وكونها تسير حول الشمس وتستمد النور والحرارة منها، وكونها مسكونة بحيوانات كالكواكب الأخرى، وكونها كروية الشكل. طبعا قول كونها مسكونة بحيوانات كالكائنات الأخرى أو كالكواكب الأخرى يعني لا يوجد دليل على أن هناك حياة فعلية على الكواكب الأخرى، على أقل الحياة التي نراها ونبنتها. بالعكس رغم كل كشفات في عالم الفضاء وهذه الأشياء، لكن حتى الآن ما يوجد أي دليل على وجود حياة كالحياة التي نحياها هنا على الأرض. فكونها كروية الشكل، فالسيارات أو السماوات هي متماثلة من جميع الوجوه، وكلها مخلوقة من مادة واحدة وهي مادة الشمس وعلى طريقة واحدة. إذا على هذا الأساس يعني يذكر كلام كثير من المعاصرين خاصة الباحثين في علم الفلك في هذه الآية الكريمة باعتبارها من آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، وأن موضوعها هو تاريخ أو كيفية خلق سماوات الأرض. كانت رتقا ففتقناهما، فتنة واحدة ثم انفقت وحصل خلق كواكب السيارة. وأيضا في القرآن يشير إلى أن أصل هذا الكيان الذي هو رق شيء متماسك أنه كان دخان ثم استوى إلى السماء وهي دخان، وهذا يعيد ما يسمى بالنظرية السبيلية. فحتى الآن يرصد ميلاد نجوم جديدة عن طريق نفس هذه الفكرة التي تورى حتى الآن. وقد يرجح الوجه الأول في تفسير الآية، له الوجه الأول أن السماوات والأرض كانتا رتقا، يعني السماء رتقا قبل نزول الماء منها، وكذلك الأرض ففتقناهما، فتقنا السماء بنزول الماء وفتقنا الأرض بالطبع والتساقط أو أن النبات نفسه يفقها. فالذي يرجح هذا الوجه الأول في تفسير الآية الكريمة قوله تبارك وتعالى بعده وجعلنا من الماء كل شيء حي، فإن ذلك مما يبين أن لسابقه تعلقا بالماء. فمجيء قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي بعد قوله تعالى كانت ربطا فتقناهما مما يؤكد ومما يرشح هذا الوجه من التفسير. وعلى هذا فالرؤية في قوله تعالى أولم يرى الذين كفروا رؤية علمية أم بصرية؟ رؤية بصرية، واضح. أما على قول أبي مسلم أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا فانشقناهما، يعني أوجدناهما بعد العدم، فالرؤية هنا علمية. وكذلك أيضا عن التفسير العلمي هذا كانتا رتقا فانشقناهما، هذا أيضا تكون الرؤية علمية، لأن الله تعالى قال ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، كما قال تبارك وتعالى لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. الرؤية هنا علمية أم بصرية؟ مين يقول بصرية؟ بصرية كيف؟ الخطاب لمن؟ هل الرسول عليه الصلاة والسلام كان ولد؟ حديث الفيل، هل كان ولد النبي عليه السلام؟ أم أن حديث الفيل كانت إرهاقا بين يدي ولادته؟ هو ولد عليه الصلاة والسلام عام الفيل، واضح؟ ولد عام الفيل يعني بعد حديث الفيل، فطبعا هذا يؤكد أنه لم يرى الحادثة بعينه، واضح؟ وإنما الرؤية هنا رؤية علمية وليست بصرية، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ مع أنه لم يشاهد الحادثة بل ولد بعدها صلى الله عليه وسلم، وإنما تيقنها بالأخبار السابقة. وكذلك ما هنا من الفتق والرق بمعنى إيه الأخيرين مما أخبر به الحق تعالى على لسان من قامت الحجة على صدقه وعصمته، فكان مما يدخل عليهم تصديقه فعلمه. تبين الحل بسبب من الماء لا يحيا بدونه، فيدخل فيه النبات والثمر لأنه من الماء صار نامعا، وصار فيه الرطوبة والخضرة والنور والثمر وإسناد الحياة إلى ظهور النبات معروف في آيات شتى في قوله تعالى ويحيي الأرض بعد موتها ويحيي الأرض بعد موتها فلا شك أن النبات كائن حي والدليل قوله تعالى ويحيي الأرض بعد موتها بل من أدلة البعث والنشور المذكور في القرآن الكريم أحياء الأرض بالنبات الذي أحياها بعد موتها قادر على أن يحيي الموتى وخص بعضهم الشيء بالحيوان بعض قال قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي قالوا الحي هنا مقصود به الحيوان واستدلوا بقوله تبارك وتعالى والله خلق كل دابة من ماء ولا ضرورة إليه يعني لا ضرورة إلى مثل هذا التفسير والله خلق كل دابة من ماء لا يتنافى مع العموم في قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي هذا عموم فالنبات لا شك أنه كائن حي فالنبات حي والنبات يمارس وراء في الحياة التنفس إخراج الأحيان الحركة أيضا بل العموم أدل على القدرة القول بالعموم أدل على قدرة الله سبحانه وتعالى فأعظم في العبرة وأبلغ في الخطاب وألطف في المعنى أفلا يؤمنون هذا إنكار لعدم إيمانهم بالله تعالى وحده مع ظهور ما يجيبه حتما من الآيات الظاهرة قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة قوله تعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما أولم يرى الذين كفروا يعني يخطو ذلك الجاحدين لألوهيته عز وجل العابدين معه غيره ألم يعلموا أن الله هو المستقل بالخلق المنفرد بالتدبير قال قرأ هذا الحرف عامة السبعة ما عدا ابن كثير أولم يرى بالواو بعد الهمزة أولم يرى وقرأه ابن كثير ألم يرى الذين كفروا أي نعم والاستفهام لتوبيخ الكفار وتقريعهم حيث يتهمون غرائب صنع الله وعجائبه ومع هذا يعبدون من دونه ما لا ينفع من أبدا ولا يرد من عصاه ولا يقدر على شيء كانت التسمية باعتبار النوعين اللذين هما السماء نوع السماء ونوع الأرض واضح تأملوا ذلك مع أن كلمة قول تعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات جمع والأرض كانتا رتقا فاختقناهما فقال كانتا على التسمية مع أن السماوات بالجمع لكن النظر هنا إلى النوعين نوع السماء ونوع الأرض فلذلك أن إذا التسمية باعتبار النوعين اللذين هما نوع السماء ونوع الأرض كقوله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا بالتسمية أيضا لأن رب ذلك نوع السماء ونوع الأرض ونظيره قول عمر ابن سيدم ألم يحزنك أن جبال قص وتغلب قص كبايمة انقطاعا والرق مصدر رتقه رتقا إلى سدة ومنه الرقاء ولكن المصدر غفث به هنا ولذا أفرد ولم يقل كانت رتقين لو قال كانت رتقا والفرق الفصل بين الشيئين المتصلين وهو ضد الرق ومنه قول الشاعر يهون عليهم إذا يغضبون سفح العداة وإرغامها ورق الفتوق وفتح الرقوق ونقض الأمور وإبرامها واعلم أن العلماء اختلفوا في المراد بالرق والفتح في هذه الآية على خمسة أقوال بعضها في غاية السقوط وواحد منها تدل له قرائن من القرآن العظيم القول الأول أن معنى كانت رقا أي كانت السماوات والأرض متلاصقة بعضها مع بعض ففتحها الله ففصل بين السماوات والأرض فرفع السماء إلى مكانها وأقر الأرض في مكانها وفصل بينهما بالهواء الذي بينهما كما ترى يعني إشارة إلى المعنى العلمي الذي ذكرناه أن السماوات والأرض كانتا مادة واحدة متصلة فلا فك فيها ولا انفصال، وهو ما يسمى في عرف علماء الفلك بالسبيل وفي لغة القرآن يسمى الدخان، كما قال تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. القول الثاني أن السماوات السبعة كانت رتقا أي متلاصقة بعضها ببعض ففتقها الله وجعلها سبع سماوات كل اثنتين منهما بينهما فصل، والأراضون كذلك كانت رتقا ففتقها وجعلها سبعا بعضها منفصل عن بعض. القول الثالث أن معنى كانت رتقا أن السماء كانت لا ينزل منها مطر والأرض كانت لا ينبت فيها نبات ففتق الله السماء بالمطر والأرض بالنبات. القول الرابع أنهما كانتا رتقا أي في ظلمة لا يرى من شدتها شيء ففتقهما الله بالنور، وهذا القول في الحقيقة يرجع إلى القول الأول والثاني. الخامس وهو أبعدها لظهور سقوطه أن الرتق يراد به العدم والفتق يراد به الإيجاد أي كانتا عدما فأوجدناهما، وهذا القول كما ترى. ترى من الذي قال بهذا القول؟ اختبار ذاكرة أبو مسلم الأصفهاني وأقره أو استحسنه الرازي. هذا الرازي هذا أبعد الأقوال كانت رتقا في الأولى كانت عدما فأوجدهما الله سبحانه وتعالى. نعم هو الحقيقة يعني لظهور سقوطه كانت رتقا في الأولى هنا قول ثقيل جدا بالنسبة لما نعم لأنه مبني على المجاز هي المجاز يعني يقول وهو أبعدها لظهور سقوطه أن رتقا يراد به العدم والفتق يراد به الإيجاد أي كانتا عدما فأوجدناهما، يعني كأنه جعل الرتق مجازا عن العدم والفتق مجازا عن الوجود. فإذا عرفت أقوال أهل العلم في هذه الآية فاعلم أن القول الثالث منها وهو كونهما كانتا رتقا بمعنى أن السماء ما ينزل منها مطر والأرض لا تنبت شيئا ففتح الله السماء بالمطر والأرض بالنبات قد دلت عليه قرائن من كتاب الله تعالى. إذن هو هذا هو أرجح الأقوال في تفسير هذه الآيات الكريمة. أولى القرائن قوله تبارك وتعالى أولم يرى الذين كفروا يدل على أنهم رأوا ذلك، لأن الأظهر في رأى أنها بصرية. أولم يرى الذين كفروا رؤية إيه؟ بصر. هذا هو الأرجح والأقرب. أولم يروا يعني بالبصر بأعينهم. ما الذي يرونه بأعينهم؟ هل هو أن السماء كانت رتقا بمعنى الدخان والسبيم وكتلة يعني متماسكة ثم تفككت؟ لا، الذي يرونه بأعينهم هو المطر ينزل ويشق الأرض إلى آخره. فإذا هذه أول قرينة، أولم يرى الذين كفروا يدل على أنهم رأوا ذلك، لأن الأظهر في رأى أنها بصرية. هي أحيانا تأتي بعلمية لكن الأظهر أنها بصرية. والذي يرونه بأبصارهم هو أن السماء تكون لا ينزل منها مطر والأرض ميتة خالدة لا نبات فيها، فيشاهدون بأبصارهم إنزال الله المطر وإن باته به أنواع النبات. هذه القرينة الأولى أولم يرى رؤية بصرية. القرينة الثانية أنه أتبع ذلك بقوله تبارك وتعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، والظاهر اتصال هذا الكلام بما قبله أي وجعلنا من الماء الذي أنزلناه لتسقينا السماء وأنبتنا به أنواع النبات لتسقينا الأرض كل شيء حي. القرينة الثالثة أن هذا المعنى جاء موضحا في آيات أخرى من كتاب الله تعالى في قوله عز وجل والسماء ذات الرجع، وكما قلنا الرجع في اللغة هنا هو الماء، والسماء ذات الرجع ذات الماء، والأرض ذات الصدع والصدع هو النبات، الذي يطبع الأرض أي يشقها، لأن المراد بالرجع نزول المطر منها تارة بعد أخرى، يعني ماء ينزل مرة ويسقوها مرة أخرى كما يعلم من تكرر نزول المطر. والمراد بالطبع انشقاق الأرض عن النبات. وفي قوله تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا طلبنا الماء صبا، يعني من المزي بعد أن لم يكن، أنا طلبنا الماء صبا من المزي من السفر بعد أن لم يكن هناك ماء ولا سحاب. ثم شققنا الأرض شقا أي بعد أن كانت هذه الأرض رقا متماسكة الأجزاء شققناها شقا مرئيا مثل. واختار هذا القول ابن جرير وابن عطية وغيرهما من القرائن التي ذكرناها. ويؤيد ذلك كثرة ورود الاستدلال بإنزال المطر وإنبات النبات في القرآن العظيم على كمال قدرة الله تبارك وتعالى وعظم منته على خلقه وقدرته على البعث. والذين قالوا إن المراد بالرق والفتق أنهما كانتا متلاصقتين ففتقهما الله وفصل بعضهما عن بعض قالوا في قوله تعالى أولم يرى أنها من رأى العلية لا البصرية. وقالوا وجه تقريرهم لذلك أنه جاء في القرآن وما جاء في القرآن فهو أمر قطعي لا سبيل للشك فيه والعلم عند الله تبارك وتعالى. وأقرب الأقوال في ذلك هو ما ذكرنا دلالة القرائن القرآنية عليه، وقد قال فيه الفخر الرازي في تفسيره ورجحوا هذا الوجه على سائر الوجوه بقوله بعد ذلك وجعلنا من الماء كل شيء حي، وذلك لا يليق الا وللماء تعلق بما تقدم ولا يكون كذلك الا اذا كان المراد ما ذكرناه. فان كان هذا الوجه مرجوح لان المطر لا ينزل من السماوات بل من سماء واحده وهي سماء الدنيا، قلنا انما اطلق عليه لفظ الجمع لان كل قطعه منها سماء كما يقال ثوب اخلاق، يعني لكل قطعة منه خلقة ذالية وبرمة أعصار. قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، الظاهر أن جعل هنا بمعنى خلق لأنها متعدية لمفعول واحد، وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. فطبعا نلاحظ هنا أن طبعا هو فعل جعل أحيانا يتعدى للمفعولين وهنا يتعدى للمفعول واحد، فإذا تعدى للمفعول واحد يكون بمعنى خلق، وجعل الظلمات والنور، خلق الظلمات والنور، واضح؟ فإذا إذا تعدى للمفعول واحد كما هنا يكون بمعنى خلق. ويدل لذلك قوله تبارك وتعالى في سورة النور والله خلق كل دابة من ماء، والله خلق كل دابة من ماء، فخلق هنا هي جعل هنا بهذه الآية وجعلنا من الماء كل شيء حي، يعني وخلقنا من الماء كل شيء حي. واختلف العلماء في معنى خلق كل شيء من الماء. قال بعض العلماء الماء الذي خلق منه كل شيء هو النطفة، لأن الله خلق جميع الحيوانات التي تولد عن طريق التلاثم من النطف، وعلى هذا فهو من العام المخصوص، يعني الماء هنا عامة، الماء تنظر الماء عام، لكن هنا ليس المقصود مطلق الماء إنما المقصود إيه؟ النطق. وقال بعض العلماء هو الماء المعروف، هو الماء المعروف كائن المعروف، لأن الحيوانات إما مخلوقة منه مباشرة كبعض الحيوانات التي تتخلق من الماء، فإما غير مباشرة لأن النطق من الأغذية والأغذية كلها ناشئة عن الماء، وذلك في الحبوب والثمار ونحوها ظاهر، وكذلك هو في اللحوم والألبان والأسماك ونحوها، لأنه كله ناشئ بسبب الماء. من كان يعني من ناحية العلمية طبعا الآية على ظاهرها لا حاجة لتأويلها بالنطق، لماذا؟ لأن المليء أصلا يعني فيه ماء، وهكذا كل وهذا الواضح جدا ارتباط الحياة ارتباطا رقيقا جدا بالماء، ارتباط الحياة ارتباطا رقيقا بالماء هذا معروف. وقال بعض أهل العلم معنى خلقه كل حيوان من ماء أنه كأنما خلقه من الماء لفرط احتياجه إليه وقلة صبره عنه، كقوله خلق الإنسان من عدن إلى غير ذلك من الأقوال. وقال الفخر الرازي في تفسير هذه الآية الكريمة ما وقته لقائل أن يقول كيف قال وخلقنا من الماء كل حيوان وقد قال والجان خلقناه من قبل من نار السموم. فجاء في الأحقاب أن الله تعالى خلق الملائكة من نور. وقال تعالى في حق عيسى عليه السلام وإن تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. وقال في حق آدم خلقه من تراب. والجواب اللفظ وإن كان عاما إلا أن القرينة المخصصة قائمة. فإن الدليل لابد أن يكون مشاهدا محسوسا ليكون أقرب إلى المقصود. لأن الآية تضرب بإيه؟ أولم يرى. وبهذا الطريق تخرج عنه الملائكة والجن مقصود إيه كل شيء حي مما يرونه مما يرى. هل الجن يرون هل نحن نرى الجن؟ إنه يراكم هو وقليله من حيث لا ترونه. هل نحن نرى الملائكة؟ لا نرى الملائكة. فإذا معنى عموم لكن هذه الآية واضح منها أن من قوله تعالى أولم يرى الذين كفروا. فكما قلنا قوله أولم يرى الأصل فيها أن الرؤية هنا بصرية والرؤية البصرية إنما هي فيما يرى ويحس. فلا يوجد هذا الإشكال وهو أن الملائكة خلقت من نور والجن خلقت من نار. فيعني يسلم على هذا العموم في قوله جعلنا من الماء كل شيء حي. وهذه حية ملائكة أحياء كائنات حية والجن كمان. لكن المقصود كل شيء حي مما يرى لأنه في طلب آخر أولم يرى الذين كفروا. فهذا لا يكون إلا في الحق يعني إيه الإنسان أو الدواب أو الحيوانات التي نراها ويعني نحس بها. في قوله تعالى في حق عيسى عليه السلام وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير. ما معنى تخلق من الطين؟ أيوة تقدر تقدر نعم. طيب قوله خلقه من تراب في حق آدم عليه السلام في آية أخرى بيان أنه خلقه من طين. هل هناك تعارض؟ لا لأن التراب لوحده. لكن هذا التراب هذه مرحلة من المراحل. مرحلة أخرى خلق التراب بالإيه؟ بالماء فصار طينا ثم يلت هذا الطين بعد ذلك وصار إيه؟ صلصالا وهكذا. إذا لا تعارض كما قال بعض الأغبياء من الملاحدة الرس في موسوعتهم عندهم موسوعة كبيرة تكلموا فيها عن الإسلام. فمما صعب نشوف القرآن لغباوتهم وجهالتهم أن القرآن متناقض. وحينما يتكلم عن خلق بدء الخلق أو خلق آدم عليه السلام تناقض القرآن مرة يقول من تراب مرة من طين ومرة من صلصال. ففهموا بجهلهم وإلحادهم أن هذا تناقض في القرآن الكريم. هذه مراحل مختلفة. أولا هو من تراب وأيضا من ماء. فلما امتزج الماء مع التراب يعني صار طينا ثم يبس هذا الطين فصار صلصلا. قال الرازي ايضا اختلف المفسرون فقال بعضهم المراد من قوله كل شيء حي الحيوان فقط. وقال اخرون بل يدخل فيه النبات والشجر لانه من الماء صار نامية وصار فيه الرطوبة والكبرى والنور والثمر. وهذا القول أليق بالمعنى المقصود كأنه تعالى قال فتتقن السماء لإنزال المطر وجعلنا منه كل شيء في الأرض من النبات وغيره حيا. حجة القول الأول أن النبات لا يسمى حيا كل لا نسلم. من قال أن النبات لا يسمى حيا؟ صحيح في فرق بين الحياة النباتية في النبات وبين الحياة الحيوانية التي تتكفل بمظاهر أجلى كالحركة بالذات واضح. لكن عامه يعني كلمه الحياه حتى الان هو هل يعني وما عرفوا تفسير الحياه يعني لا يوجد تعريف في اي مرجع علمي ما اتفقوا على ايه هي الحياه بالضبط. نعرف من هذا السر لكنهم يتكلمون دائما في ايه في مظاهر الحياه. الذي يتكلم فيه العلم الحديث هو مظاهر الحياه فقط. اما الحياه الحقيقيه فهم لا يدركون سرها الى الان لكن ولا يستطيعون ان يرى عنها تحديدا دقيقا. لكن هم يتكلمون دائما عن مظاهر الحياة. فإذا تكلمنا عن مظاهر الحياة الموجودة في أي كائن حي نجدها موجودة في النبات. ولذلك النبات يدرك في الكائنات الحية وليس في الجمادات. لأن النبات يتكاثر يتنفس يأكل يخرج يتحرك أيضا. نعم. والدليل على أن النبات حي قوله تبارك وتعالى كيف يحيي الأرض بعد موتها؟ هذه حياة بالنبات. نعم نعم. وصار الأرض هاملة فإذا أنزلنا عليها الماء أهتزت وربت. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. ثم قال تبارك وتعالى: وجعلنا في الأرض رواسي أن تميل بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا في الأرض رواسي أي جبالا ثوابت أن تميد بهم أي لئلا تتحرك وتضطرب بهم. فلولا الجبال لكانت الأرض دائمة للاضطراب مما في جوفها من المواد الدائمة الجيثان. المواد الدائمة الجيثان طبعا هذا واضح جدا بالذات عند دراسة البراكين وما يحصل عند السطح البركاني والجلازل التي تصاحب ذلك. فمن حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل في الأرض هذه الرواسي كي لا تميد الأرض وتضطرب بسبب ما في جوفها من المواد الدائمة الجيثان. وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. فيها أي الأرض. وتكرير الفعل لاختلاف المدعولين ولتوفية مقام الامتنان حقه. لأن الجعل اللي في الأول متعلق بالجبال والجعل الثاني متعلق بالفجاج الطرق والسبل التي تسلكها الناس بين الجبال. أو للرواسي لأنها المحتاجة إلى الطرق. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا. إذا هنا قولان في الضمير في قوله فيها إما أنها تعود إلى الأرض أو تعود إلى الرواسي. لأن الرواسي الحاجة فيها تكون أمس إلى وجود طرق يسلكها الناس. وهذا بالفعل مشاهد ومعلوم في الجبال تجد الشعاب والبعض الأودية الضيقة أو غير ذلك من الطرق التي يعني سخرها الله تعالى تكون فجاجا يسلكونها ويمر بها بين الجبال. هذا من الأمور المحسوسة أيضا. وعلى الثاني اقتصر ابن كثير أن المقصود فجعلنا فيها أي في الرواسي في الجبال فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. قال: فقد يشاهد جبل هائل بين بلدين وإذا فيه فجوة يسلك الناس فيه. هذا حكمة الناس سبحانه وتعالى. تجد جبل جبل هائل بين بلدين ثم سلبت هذا الجبل يجعل الله سبحانه وتعالى فيه سبل كي يستطيع الناس أن يسلكوا فيها رحمة منه تبارك وتعالى. وجعلنا فيها فجاجا سبلا. ما يعرف سبلا؟ بدل من ايوه بدل من فجاجا بدل من فجاجا اشير به الى انه مع السعه نافذ مسلوك وأنه خلق ووسع لأجل الساغلة. يعني لم يكتفي بقوله وجعلنا فيها فجاجا لعلهم يهتدون لأنه ممكن تكون فجاجا لكن يصعب سلوكها في طرق لكن ما تسلك. لكن لما يقول فجاجا سبلا طرق مسلوكة يسلكها الساغلة والمرة يستطيعون أن يسيروا فيها. فإذا الفجاج تدل على السعة وقوله سبلا تدل على أنها يعني طرق نافذة مسلوكة لأنه خلق ووسع لأجل السابلة. ومعنى يهتدون أي إلى مصالحهم. وجعلنا السماء سقفا محفورا وهم عن آياتها معرضون. وجعلنا السماء سقفا محفورا. السماء سقفا أي على الأرض كالقبة عليها. سقفا محفورا أي عاليا محروسا أن ينال أو محفورا من التغير بالمؤثرات مهما تطاول الزمن كقوله تعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا. وهم عن آياتها وهم عن آياتها معرضون أي عما وضع الله فيها من الأدلة والعبر بالشمس والقمر وسائر النجرات ومسائرها وطلوعها وغروبها على الحساب القويم والترتيب العجيب الدال على الحكمة البالغة والقدرة الباهرة. وأي جهل أعظم من جهل من أعرض عنها ولم يذهب به وهمه إلى تدبرها والاعتبار بها والاستدلال على عظمة شأن من أوجدها عن عدم ودبرها ونصبها هذه النصبة وأوزعها ما أوزعها مما لا يعرف كلها إلا هو، عزت قدرته ولطف علمه سبحانه وتعالى. تتكلم هذا واقع الكفار اليوم ومن تأثر به من المسلمين. فالله سبحانه وتعالى يقول وجعلنا السماء سقفا محفورا وهم عن آياتها معرضون. هذا شأن الكافرين، ومن كان معرضا منهم من جهلة المسلمين عن الله سبحانه وتعالى عن آيات الله. يعني يجب الكلام الآن تشوف العذاب الذي نحن فيه والمعاناة بسبب مولة الحرب هذه، وقبل أن تجد من يرفضها بأخبار من يمسك عن هوى وهو النبي عليه السلام. الرسول عليه السلام الذي يعني يقول ويخبر وهو الصادق المصدوق أن الأرض اشتكت إلى الله سبحانه وتعالى وقالت يا ربي أكل بعضي بعضا، أكل بعضي بعضا من شدة الحرارة، فأذن لها فأذن لي أن أتنفس، فأذن لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الجمهرين، لأن عذاب جهنم لا يتوقف عن الحرارة الشديدة إنما أيضا بالبرد، عذاب بالبرد الشديد، بالبرد الشديد. فلذلك أشد ما نجد من الحر في الصيف فهو من نفس جهنم. هذا هو الخبر الذي لا يمكن لأي باحث علمي من علم الحديث أن يصل إليه، لأن هذا من الغيب، هذا من الغيب، وهم يعترفون بجهلهم وقصورهم. يا أخي اذكر اذكر اي نعم، فنجد يعترفون بجهلهم، يعني هو من يعني من الاول قاعد يقولوا الناس يوم الحد فننتهي الموجة الحارة يوم الاحد، ثاني يوم قالوا يوم الاربعاء، امس قالوا الخميس، اليوم قالوا ستمتد الى اجل غير مسمى، ستمتد الى اجل غير مسمى. في امريكا يتحدثون اليوم عن ان هذه الموجة تذكر بموجة اشد منها مرات ومرات ومرات حصلت في سنة 80 في ولاية تكساس، وراح حصل موجة أشد من استمرت 69 يوما، 69 يوما، كانت مدة كبيرة جدا أن تمتد هذه الفترة الشديدة العظيمة. فيعني حالنا لا نذكر الله إلا قليلا، لا أحد يربط الأسباب بالسبب الحقيقي، ولا وأصبحنا نتأثر بكلام الكفار في الإعراض عن آيات الله سبحانه وتعالى. 69 يوما وشك مدة كبيرة جدا أن تمتد هذه الفترة الشديدة العظيمة. فيعني حالنا لا نذكر الله إلا قليلا، ما أحد يربط الأسباب بالسبب الحقيقي، ولا وأصبحنا نتأثر بكلام الكفار في الإعراض عن آيات الله سبحانه وتعالى. هذا تذكير كما قال تعالى إن نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. فالله تعالى يخبر أنه خلق النار في الدنيا لحكمتين، نحن خلقناها أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشؤون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقيم. تذكرة الهدف الأساسي من خلق النار أنكم إذا رأيتموها تتذكرون نار الآخرة، فتتقعدون وتكف عما يدخلكم نار الآخرة. فالإنسان لابد أن يستحضر دائما، لأن الإناء ينضح لذاته، الإناء ينضح لما يشغل قلبك سوف يؤثر على رؤيتك لكل شيء ترى. يعني إذا يعني كما ضرب المثل لو واحد مجموعة من الناس الحرفيين مثلا دخلوا حصرا أو مبنى واسع كبير، هتجد بتاع المقدار يبص على الإيه؟ على السرير، البنا يبص على الأعمدة وكذا وكذا، هتجد بتاع المغلية يبص الإيه؟ الأساس، وهكذا هتجد كل واحد مشغول بالإيه؟ في القائد بما يعني بما يملأ فكره ويشغل قلبه. واضح؟ كل يعني ينجذب لما يخصه هو. فكذلك المؤمن متى ما رأى أي شيء في الدنيا فهو يذكره بالآخرة، إذا رأى نارا يذكره بنار الآخرة، إذا سمع صوت القطار مثلا أو صوت مثل هذا الصوت فيتذكر نفخة الطور، وهكذا، لأن الإناء بما فيه ينضح، فما يملأ قلبك هو الذي ينضح في مثل هذه المواقف. فالمؤمن ينبغي أن يكثر من السعادة من النار، أن هذه من رحمة الله بنا في الحقيقة، يعني هذا الحر الشديد من رحمة الله، لأنه يذكرنا بنار الآخرة كي نستعيذ بالله منها وكي نرعي وكي نتوب إلى الله سبحانه وتعالى ونصلح حالنا مع الله، لأن هذا إنذار قبل أن ندخل النار التي لا نخرج منها ولا يرجو لها، والتي هي 70 ضعفا لنار الدنيا. وهذا ايضا ده نفس من اسد جهنم نفس فقط. هذه لها ان ايه؟ ان تتنفس بنفس الصيف ونفس فيه يعني الشتاء. فيعني ينبغي ان نربط هذه الايات بقدرة الله تعالى وآياته التي يذكرنا بها نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقيم. متاع لأن حق واستدفاء وغير ذلك من فوائد النيران، لكن الهدف الأساسي إيه؟ التذكرة. فكذلك هذا الحر هو تذكرة. فلا ينبغي أن يستوي المؤمنون في تفسير هذه الظواهر مع الجاهلين بالله، الجاهلين بالقرآن، المحرومين من نعمة الوحي الذي لم يؤمنوا به. فكيف نحن نردد كلب الطغوات كلامهم وجهلهم ونعرض عن التفسير النبوي الذي هو قطعا اصح او الصحيح الوحيد في تفسير هذه الظواهر؟ هم ينفعلون بماذا؟ زي موجه جايه من الهند مش عارف مرت على السعوديه ومرت على البحر الاحمر فتتفاعل بالرسوم والناس. هذا يعني تفسير كيف وجد، لكن لماذا؟ لانها في الحقيقه هي نفت من جهنم. كيفيه ايجاده يرجع الى علم الله سبحانه وتعالى. واضح؟ كالبراسيل راجل السلاح او الزلازل مقياس كذا ومش عارف حصل في المكان الفلاني وجاي منين وغير حقيقي. طيب وبعدين هذا عمليه توصيف، توصيف لشيء وقع، لكن هل يربط ذلك بان ذلك بسبب الذنوب وبسبب المعاصي؟ كما قال تبارك وتعالى ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم، او قال وما اصابكم مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. فعلينا ان نستغفر الله سبحانه وتعالى ونستدفع البلاء بالاستغفار والتوبه الى الله سبحانه وتعالى كي ينجينا من عذاب الدنيا وعذاب الاخره. قوله تبارك وتعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا. وطبعا لو تركنا بقى الناس المتخصصين في الفلك وانا ما املي توسعا كثير في هذا رغم كلام قيم جدا فيها، هنجد كلمه سقفا محفوظا دي فيها كلام في غايه الروعه. يعني كيف الغلاف الجوي هذا بيحمي الكره الارضيه من الاشعاعات التي تاتي في ساعات الذره من الشمس وغير ذلك من هذه الاشياء. فجعلنا السماء سقفا محفوظا من كثير من الامور يعني الضاره، وهم عن اياتها يعني دلالتها على التوحيد معرضون. هناك قراءه اخرى وهم عن اياتها، وهم عن اياتها يعني عن دلالتها على توحيد الله سبحانه وتعالى. على اساس الكلمه الايه هنا تكون دله على الجن، اي هم متفصلون لما يرد عليهم من السماء من المنافع الدنيويه كالاستضاءه بقمريها والاهتداء بكواكبها وحياه الارض والحيوان بامطارها. وهم عن كونها ايه بينه على الخالق معرضون، وهم عن اياتها معرضون، او وهم عن آياتها معرضون. هم يتخطلون لماذا؟ يربطون الأحداث الكونية هذه بمطالحهم الخبر وغير ذلك من هذه الآيات يعني السماوية المنافع الدنيوية، وأن الأرض يعني السماء ينزل منها الماء تطهي الأرض بالنبات وغير ذلك. لكن كل ذلك أليس المقصود منه أنه يدل على الخالق سبحانه وتعالى؟ فمع أنهم رأوا هذه الآيات واكتفوا بالجزء المتعلق بدلالتها الدنيويه الا انهم عطلوا هذه الايات عن الغايه العظمى وهي دلالتها على توحيد الله سبحانه وتعالى. يعني رايت اثناء كنت عابر قريب ورايت اعلان على مجله التايم تقريبا الامريكيه، لكن اعلان مستفز الا انه يعني يثير الفضول. كنت اود ان اعرف ما الذي فيه العنوان تقديم فيه يعني تايم يعني الايه او ذكريته يعني العلم الحديث يكتشف الله او يكتشف وجود الله. فما ادري هل هناك شيء جديد في هذا؟ الله اعلم. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. هذه الايه الماضيه تكلم عنها العلامه الشنقيطي رحمه الله تعالى. يقول تضمنت هذه الآية الكريمة ثلاثة مسائل. الأولى أن الله جل وعلا جعل السماء سقفا يعني أنها للأرض كالسقف للبيت. الثانية أنه جعل ذلك السقف محفورا. الثالثة أن الكفار معرضون عما فيها عما في السماء من الآيات لا يقرؤون به ولا يتذكرون. وقد أوضح هذه المسائل الثلاثة في غير هذا الموضع. أما كونه جعلها سقفا فقد ذكره في سورة الطور أنه مرفوع، قال تعالى: والطور وكتاب مذكور في رق منثور والبيت المعمور والسقف المرفوع. وأما كون ذلك السقف محفوظا فقد بينه في مواضع من كتابه، فبين أنه محفوظ من السقوط في قوله تعالى: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فقال: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، وقال تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، وقال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم، وقال: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. سبع طرائق سبع سماوات، حتى الآن نحن لا نعرف ما هو حد السماء الأولى، السماء الدنيا ما نعرف حدها، يعني كل ما نكتشفه من المجرات وهذه الأشياء غمضت على الألم يبدو أنه ما زال في السماء الدنيا. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك من القرآن إيه؟ وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة، إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، يعني كل الكواكب دي لسه ما زالت في ايه؟ في السماء الدنيا، فالله سبحانه وتعالى اعلم يعني بسعة هذا الخلق، فنحن ما نعرف اين تنتهي حدود السماء الدنيا. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين، على قول من قال: وما كنا عن الخلق غافلين، اذ لو كنا نغفل لسقطت عليهم السماء فاهلكتهم. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين، هذا ايضا مما يشير الى ان الله سبحانه وتعالى يحفظ هذه السماء ان تقع على الارض، لان قوله وما كنا عن الخلق غافلين، لان الله لو كان تاخذ سنه او نوم والعياذ بالله وحسابه تعالى او غفله لانهزت هذه السماوات ولسقطت ولانهار نظام الكون. فانظر الى الربط بين قوله وما كنا عن الخلق غافلين بعد قوله ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، فهو سبحانه وتعالى حي قيوم يحفظ هذه السماوات ان تقع على الارض، لذلك قال: وما كنا عن الخلق غافلين. وبين انه محفوظ من التشقق والتفطر، لا يحتاج الى ترميم ولا اصلاح كسائر السقوط اذا طال زمنها، فقال سبحانه وتعالى: فارجع البصر هل ترى من فطور. اي بناء اي سقف يبنى مع تقادم الأجنان وتطورها يحصل تشقق وتفجع وخراب في بنيانه، أما بناء الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض وبناء هذا السقف العظيم فما فيه من فطور. فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاطئا وهو حكيم. وقال تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، أي ليس فيها من شقوق ولا فضوع. وبين ان ذلك السقف المذكور محفوظ من كل شيطان رجيم، فقال سبحانه وتعالى: وحفظناها من كل شيطان رجيم. فاما كون الكفار معرضين عما فيها من الايات فبينه قوله تعالى: وكأي من ايات في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وقوله تعالى: وان يروا ايه يعرضون، وقوله تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، وقال تعالى: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ثم قال تبارك وتعالى: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وهو الذي خلق الليل ليسكنوا فيه والنهار ليتحركوا لمعاشهم وينقضوا لأعمالهم، والشمس والقمر حسبانا كل في فلك يسبحون، اي كل واحد منهما يجري في الفلك كالسابح في الماء. والفلك في اللغه كل شيء دائر، كل شيء دائر. التنوير هنا في كل يسمى تنوير ايه؟ تعويض عن هنا تعويض عن ايه؟ تفضل. الكلمة اللي هي ايه؟ المنصب ايه؟ ايه. يبقى اذا يفهم من هذا ايه؟ كل في فلك يسبحون، يعني معناها ايه؟ كل من الشمس والقمر في فلك يسبحون، اذا هذا في اثبات السباحة او الدوران لايه؟ الشمس واضح هنا كما قال تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير عزيز عليه. فاذا الشمس تجري والقمر يجري. قال بعض علماء الفلك تشير الايات الى حركه هذه الكواكب فآيته فلا اقسم بالكنه الجواري كله وهما تدلان على ان حركه الكواكب ذاتيه لا كما كان يقول القدماء من ان الكواكب مركوزه في افلاكها التي تدور بها وبدورانها تتحرك الكواكب. قال تبارك وتعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون. نزلت حين قالوا نتربص به ريب المنون حين قال المشركون في حق النبي صلى الله عليه وسلم شاعر نتربص به ريب المنون فكانوا يقدرون انه سيموت فيشمتون بموته لما يؤملون من ذهاب الدعوه النبويه وتبدد نظامها لتقضي واسطه عقلها. فنفى الله تعالى عنه السماته بهذه الايه وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد يعني هم كنا شاعر نتربص به ريب المنون حتى نشمت به ونشمت بالاسلام حين يموت النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا يتربصون ان يشمتوا به وبدينه وبدعوته. فالله تبارك وتعالى بين هنا ان لا شماته في الموت لا شماته في الموت فنفى الله تعالى عنه الشماته في هذه الايه بما قضى انه لا يخلد في الدنيا بشرا وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون. فلا يخلد في الدنيا بشرا لكونه مخالفا للحكمه التكوينيه واعلم بحفظ تنزيله وحراسته من المؤثرات ما بقي في الدنيا يعني بالنسبه للنبي لانه بشر من البشر فلا بد ان يسري عليه ما يسري على البشر وهو ان كل نفس ذائقه الموت. اما بالنسبه لدين الله ولكتاب الله فان الله سبحانه وتعالى اعلم ان دينه لا يزول وان القران لا يحرف ولا تنفه لا التغيير ولا التبديل ولا التحريف بل سيحفظ دينه ما بقي في الدنيا ولذلك اعلم بحفظ تنزيله وحراسته من المؤثرات ما بقي في الدنيا. فقال سبحانه وتعالى انا نحن نزلنا الذكر فانا له لحافظون. قال ابن كثير فقد استدل بهذه الايات الكريمه من ذهب من العلماء الى ان الخضر عليه السلام مات وليس بحي الى الان لانه بشر سواء كان وليا او نبيا او رسولا على اي قول سواء القول بان الخضر كان وليا من اولياء الله او انه بشر اقصد نبي ورسول لكنه على كل الاحوال الجميع متفقون على انه بشر. والايه صريحه في هذا المعنى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون. وفي معنى الايه قول عروه الصحابي رضي الله تعالى عنه الى ما الدهر ضر على اناس كلاكله اناس لاخرين فقل للسامتين بنا اثيقوا فيلقى السامتون كما لقينا. سمت هذا لا شبهه فيه سوف تدور الدائره ويصيب كل يصيب كل الناس فالموت يصيب الجميع. يقول اذا ما الدهر ضر على اناس كلاكله اناس لاخرين فقل للسامتين بنا اثيقوا فيلقى السامتين كما لقينا. وقال الشافعي رحمه الله تعالى تمنى اناس ان اموت وان امت فتلك سبيل لست فيها باوحدي فقل الذي يبغي الخلاف الذي مضى تهيأ لاخرى مثلها وكانقضي. فان كنت تشمت في الموت فسوف يصيبك الموت سوف يدور الدائره ويصيبك ايضا ما تشمت به. فلذلك قال تعالى بعدها مباشره كل نفس ذائقه الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قال العلامة السيوطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. قال بعض أهل العلم كان المشركون ينكرون نبوته صلى الله عليه وسلم ويقولون هو شاعر فتربص به ريب المنون ولعله يموت كما مات شاعر بني فلان. فقال الله تعالى قد مات الأنبياء قبلك وتولى الله دينه بالنصر والحياطة فهكذا نحفظ دينك وشرعك. فقال بعض أهل العلم لما نعى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال فمن لأمتي فنزلت وما جعلنا لبشر من قبلك الكل. والأول أظهر الأول هو قول بأنه إيه كان يقولون هو شاك لتربط به غيب المنون هنا. لأن السورة مكية السورة مكية ومعنى الآية أن الله لم يجعل لبشر قبل نبيه الخلد أي دوام البقاء في الدنيا بل كلهم يموت. أفإن مت فهم الخالدون هذا استفهام إنكاري معناه النفي والمعنى أنك إن مت فهم لن يخلدوا بعدك بل سيموتون. ولذلك أتبعه بقوله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت. وما أشار إليه جل وعلا في هذه الآية من أنه صلى الله عليه وسلم سيموت وأنهم سيموتون وأن الموت ستذوقه كل نفس أوضحه في غير هذا الموضع كقوله تعالى إنك ميت فإنهم ميتون وكقوله كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقوله في سورة آل عمران كل نفس ذائقة الموت فإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وقوله تعالى في سورة العنكبوت يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. وقوله تعالى في سورة النساء أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مسجلة. فقد قدمنا في سورة الكهف استدلال بعض أهل العلم بهذه الآية الكريمة على موت الخضر عليه السلام. طبعا المقسم بالتفصيل الأدلة على أن الخضر قد مات كل هذه العمومات التي ذكرت وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد هذا يشمل من؟ نعم يعني هو بتعليق أبقى الإجابة صحيحة لكن الوجه الدلالة في قول النبي عليه السلام في ليلة ذات الثانية يقول اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض إن تهلك هذه العصابة من المؤمنين والصحابة فلن تعبد في الأرض. لو كان الخضر موجودا في مكان آخر في الأرض واضح إذا لكان عبد الله كان الإنسان الوحيد المؤمن على وجه الأرض فإن هلكت لن تعبد في الأرض فهذا ينفي وجود الخضر. أيضا لو كان الخضر يعني حيا فإنه قد أخذ الله سبحانه وتعالى ميثاق على جميع الأنبياء لئن بعث محمد وأنت حي لتؤذين به ولتنصرنه فكان حتما سوف يأتي ويبايع النبي عليه السلام وينصره ويكون من أتباعه. أيضا أفإن مت فهم الخالدون هو استفهام قال بعض أهل العلم في قوله تعالى أفإن مت فهم الخالدون قوله تعالى فهم الخالدون قال بعض العلماء ان كلمه فهم الخالدون هذه ايضا استفهام حذفت اداته اي افهم الخالدون. وقد تقر في علم النحو ان حذف همزه الاستفهام اذا بل المقام عليها جائز من امثلته قول الكميت صرف وما شوخا الى البيض اقرب ولا لعبا للي وللسيد يلعب فكلمة وللسيد يلعب هذا استفهام وللسيد يلعب يعني هل للسيد او يعني هل او آل السيد يلعب. وقول ابي خراس الهذلي واسمه قويلد رسوني وقالوا يا قويلد لم ترع فقلت ان ترسل وجوه هم يعني اهم هم على التحقيق. من أمثلة ذلك قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي ثم قالوا تحبها قلت بهرا عدد النجم والحصى والثرى ثم قالوا تحبها هذا على إيه أتحبها استفهام. وأنشد له سبويه قول الأسود يعفر أو يعفر التميمي لعمرك ما أدري وإن كنت داريا شعيث بن سهم أي أن شعيث ابن من قريب يعني أشعيس ابن سهم. ومنه قول ابن أبي ربيعة المخزومي بدا لي منها معصم يوم جمرت وكف خبيب زينة في بناني فوالله ما أدري وإني لحاسب بسبع رميت الجمر أم بثماني. يعني أبي سبع رميت أم بثماني. وقول الأخطل كذبت عينك أم رأيت بواسط غلط الظلام من الرداد خيالا. يعني أكذبت عينك أي نعم. فإن لسه طبعا هناك رم وحق عن عاصم وحمزة والكتائي بكسر الميم أفإن لسه وقرأ الباقون بضم الميم أفإن مسه وهم الخالدون. فيفهم من قوله تعالى أفإن لسه فهم الخالدون أنه لا ينبغي الإنسان أن يفرح بموت أحد لأجل أمر دنيوي يناله بسبب موته لأنه هو ليس مخلدا بعده. يعني كان بينك وبين شخص عداوة أو مطمع في مصلحة دنيوية لا تتحقق إلا لموته فينبغي أن لا تفرح بهذا الموت. لماذا؟ لأنك ستدور الدائرة وتذوق الموت يوما ولا بد. فلا ينبغي لأحد أن يفرح بموت أحد لأجل أمر دنيوي يناله بسبب موته لأنه هو ليس مخلدا بعده. السؤال الآن ترى لماذا قيد العلامة السكوتي رحمه الله تعالى الكلام بقوله لأجل أمر دنيوي؟ صحيح صحيح. نسمع بعض الناس الجهلة كان ناموس صغير من الطواغيت أو عدو من أعداء الإسلام أو ملحد من الملاحدة فيظهر المسلمون الفرح بذلك فيقولون له لا سمتك في الموت الموت وفي السماء. صحيح لا سمتك في الموت من أمر دنيوي أما لأمر ديني فلا شك المؤمن يفرح بهلاك عدو من أعداء الله. واضح كما بين النبي عليه الصلاة والسلام أن العبد الفاجر الظالم تستريح منه البلاد والعباد كله يستريح ويتنفس. واضح فبالتالي يعني إذا السماتة هنا ليس السماتة بسبب دنيوي فإنه بسبب إيه أنه كف صدر هذا السرير عن خلق الله سبحانه وتعالى وعباده. فلذلك هذا الكلام يقول العوام لجهله لكن الانسان بل بالعكس يعني يدعو كما قال الامام النووي في الاذكار انه اذا بلغه موت عدو من اعداء الله يعني ايه يحمد الله سبحانه وتعالى ويقول جاء الحق وذهب الباطل ان الباطل كان زهوقا او يقول كما قيل في بعض المواقف مثل هذه الحمد لله الذي قتله هكذا تقوله عند اعتقد قتل يعني احد ائمه البدع والضلال الحمد لله الذي قتل وهكذا تقول. يعني اذا نفرح بموت فرعون ام نكون لا تمس في الموت؟ نفرح بموت ابي جهل وبلهب ام نكون لا تمس في الموت؟ لا هذا عدو من اعداء الله كان يحارب الله ويصب عن سبيل الله. بالعكس نحن ندعو الله سبحانه وتعالى ان يقتص وان ياخذ كل ظالم اخذ عزيز مختلف ان في ذلك تكون راحه وتنفيس عن عباد الله المظلومين. صحيح فقلت على دور القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين وهذه من ايام الله وايات الله سبحانه وتعالى. فاذا لا تفرح بموت احد لاجل امر دنيوي سواء انه بينك وبينه عداوه في امر دنيوي فتفرح بانه مات لا او تفرح بانه اذا مات سوف تستغيث سوف تاخذ منه اموالا او منافع او شيء من هذا. لا ينبغي ان يحصل هذا. لماذا؟ لاننا عنا قريب وإلا ان شاء الله بكم لاحقون انتم لنا فرق ونحن لكم تبع انتم السابقون ونحن اللاحقون. هذه سنه الله سبحانه وتعالى كل انسان ينزل في محطه خاصه به لكن لابد ينزل. يقول وروي عن الشافعي رحمه الله انه انزل هذين البيتين مستشهدا بهما تمنى رجال ان اموت وان امت فتلك سبيل لست فيها باوحدي فقل الذي يبغي خلاف الذي مضى تهيأ لأخرى مثلها فكأن قريب. ونعذر هذا قول آخر فكل السامتين بنا أثيقوا فيلقى السامتون كما لقينا. قوله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون أي نختبركم بما يجب فيه الصبر من المصائب وما يجب فيه الشكر من النعم. نختبركم بالنعم لنرى هل او ليرى عبادي هل تصبرون بأن تذكروا هذه النعم أن تذكرون بها. ثم أيضا نبتليكم بالنقم وبالنحن لنرى أتخبرون أم تجزعون. فالابتلاء بالشر يعني الابتلاء بالخير يكون كالابتلاء بالشر كله امتحان، كما قال تبارك وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، ليس الأمر كما تظنون، ليس كل من أبتليه بالمصائب أكون قد أهنته، وليس كل من أبتليه بالنعم أكون قد أكرمته، وإنما أبتلي هذا بالنعم لأنظر يذكر أم يكفر، وأبتلي هذا بالنقم وبالمصائب لأنظر أعز أم أصبر. فالإنسان لا يخرج أبدا عن ابتلاء، كل إنسان يبتلى ويمتحن في كل أحواله، كما قال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعل له سميعا بصيرا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لا يختبرون ويمتحنون. فهذه سنة الله سبحانه وتعالى الماضية: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، أي اختبارا اختبارا. الحقيقة أن فتنة هذه يعني هي إيه؟ مصدر مؤكد، يعني هي مفعول مطلق لكن بغير لفظ الفعل. ما معنى مفعول به؟ مين يشرح؟ يقول ان قوله ونبلوكم بالشر والخير فتنة، لكن ابدلها بايه؟ بكلمة نفس المعنى وهي فتنة، فلذلك هي مصدر مؤكد من غير لفظه. هي يعني ممكن يقال ايه في غير القرآن: ونبلوكم بالشر والخير ابتلاء او بلاء. فأكد النساء بغير ايه؟ برفض من غير او بمصدر من غير المادة او غير رفضه فتنة. وإلينا ترجعون، أي فنجازيكم على حسب ما يوجد منكم من الصبر او الشكر. قال الزمخشري: وإنما سمي ذلك ابتلاء وهو عالم بما سيكون من أعمال العاملين قبل وجودهم، لأنه في صورة الاختبار. طيب هل حد عنده إجابة أخر؟ جواب أخر من يعني عن هذا المعنى؟ هو الفساد يقول نبلوكم يعني إيه؟ لأنه هو في صورة الاختبار. في صورة أنا أقرب لكم المعنى حتى لو أفيد. يعني نتنقل هذا بمعنى قوله تعالى: ونبلو لكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فهل الله سبحانه وتعالى يبلونا ليعلم هو من العاصي ومن المطيع، من الصبر ومن الجزع، أم ماذا؟ ما تفسير ونبلو لكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين؟ طب هذا جزء من الجواب، هذا جزء من الجواب، منفصل، هو نفس الجواب. ايوه، حتى يعلم عبادي، حتى يعلم عبادي، حتى يظهر للناس من المطيع من العاصي من الذي يجزع من الذي يعني يصبر. نعم. صحيح. نعم. طيب في أي دائما نحن نستدل بها دائما في بعض القراءة عشان نشوفهاش، في أي نستدل بها على هذا التفسير الذي ذكرناه؟ أحسن، في آل عمران اللي هي إيه بقى؟ لا 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 ما كان يفضل. أحسن، هذا هو الجواب: ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. يعني معنى إيه؟ معنى ولذلك نحن في دور هذه الآية نفهم الآية الأخرى، وهذه الآية أيضا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، قوله تعالى، ونفهم أيضا قوله تعالى إيه؟ ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فقوله تبارك وتعالى حتى نعلم، علم الله سبحانه وتعالى علمان: علم غيب وعلم شهادة. علم غيب هو علم الشيء قبل وجوده، لأن الله سبحانه وتعالى علمه ليس بحادث، علمه أزلي. فهذا العلم لا يحاسبنا الله عليه، لكن يحاسبنا على العلم الاجتهاد يعني الشيء حينما يقع موافقا لعلم الله السابق واضح ويقع منا في الحياه العمليه، ففي هذه الحاله هذا الذي يحاسبنا الله عليه. فذلك الانسان العاقل لا ينتقل بالكلام عن الجدل في قضيه القضاء والقدر وقدر ربنا لما عالم من اهل هنعمل كذا حاسبنا ليه، هذا ثقه من صفات الله. وهل ربنا سيحاسبك على شيء لم تعمله؟ لم يحاسبك على عندي هو، انما يحاسبك على عملك الذي يقع قطعا موافقا لما سبق به علمه تبارك وتعالى وارادته. الشاهد ان قوله ونبلوكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم حتى يعلم عبادي من حته الله من الصابر ومن الجازع من الذي يذكر ومن الذي يكفر الى اخره. والدليل على ذلك على هذا التفسير، ودائما اكرر لكم العلماء التفسير حينما يقولون مثل هذا الكلام، الانسان القاصر في العلم قد يستغرب جاي من الكلام ده منين؟ ربنا يقول حتى نعلم، تيجي انت تقول حتى يعلم عبادي، ونظائرها كثيره بالذات في تفسير الجلالين. فالجواب ان اسال عن الدليل الذي او ابحث بتعبير ادق عن الدليل الذي قاد العالم الى هذا التفسير. فما الدليل؟ الدليل قوله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يلد الخبيث من الطيب. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه، احوالكم غائبه غير ظاهره، فلا بد ولا يمكن ان الله سبحانه يتركه هكذا، لا بد ان يوقع بكم الابتلاء والمحنه والفتنه كي يميز الخبيث من الطيب. ما كان الله ليذر المؤمنين، يعني اذا الله سبحانه وتعالى لا ينبغي له ان يترك العباد بدون ابتلاء، يميز الخبيث من الطيب، يظهر للناس الخبيث من الطيب، الصادق من الكاذب، المؤمن من المنافق. هذا اذا سنة ماضية من الله ان يحصل ابتلاء لايه؟ ليحصل التمييز. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. يعني يريد الله سبحانه وتعالى ان يبين لك ان طريق الى معرفه الخبيث من الطيب وتميز المؤمنين من المنافقين في الاثنين، اما ان يقع ابتلاء وتتمايز مواقف الناس بعد هذا الابتلاء بحيث يتميز الخبيث من الطيب ويظهر للناس والمؤمنين من الصادق ومن الكاذب من الخبيث من الطيب، وان هناك طريقه اخرى اذا لم يقع البلاء. ما هي هذه الطريقه؟ اطلاع على الغيب. هو ده هو ده اللي احنا بنشوف حول البدر. يعني اذا لا يمكن ان يعرف الناس او ينفتح المؤمنين من الصادق ومن الكذب، من المؤمن ومن المنافق، من الخبيث ومن الطيب، الا بطريقه من الاثنين: اما ان يطلع العباد على الغيب فيعرفوا عن طريق علم الغيب من الخبيث ومن الطيب، واضح؟ واما ان يقع البلاء فيتميز الناس ويظهر للمؤمنين من الخبيث ومن الطيب. فلذلك هذا هو معنى تأملوا الآية: ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. فالاطلاع على الغيب ليس طريقا لكم كي تعرفوا، ليس هو الطريق الذي تعرفوا به أنواع الناس وتصنفوا من الناس، ولكن التصنيف يكون عن طريق وقوع البلاء فيرى العباد من الصادق ومن الكاذب. هذا يعني تنبيه على بر ونكمل بس يعني تفسير الآية حتى نقف عند نهاية الآية. يقول: قال القاضي: وفي الآية إيماء، لأن المقصود من هذه الحياة الابتلاء والتعريض للثواب والعقاب تقريرا لما سبق، وقدم الشر لأنه اللائق للمنكر عليهم، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. لأن الكلام في خطاب أساس خطاب الكافرين الذين ينكر الله عليهم إعراضهم عن آيات الله تبارك وتعالى. قال السلفي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، المعنى: ونختبركم بما يجب فيه الصبر من البلايا وبما يجب فيه الشكر من النعم، وإلينا مرجعكم فنجازيكم على حسب ما يجب منكم من الصبر أو الشكر. وقوله فتنة مصدر مؤكد لنبلوكم من غير لفظه، وما ذكره جل وعلا من أنه يبتلي خلقه أي يختبرهم بالشر والخير قد بينه في غير هذا الموضع، كقوله تعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، وقوله تعالى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن فسدت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فقال تعالى وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون إلى غير ذلك من الآيات. وقوله تعالى في هذه الآيات الكريمة ونبلوكم بالشر والخير يدل على أن بلى يبلو تستعمل في الاختبار بالنعم ونبلوكم بالشر والخير ففعل بلى يبلو يعني يستعمل في الاختبار بالنعم وبالمصائب والبلايا. فقال بعض العلماء أكثر ما يستعمل في الشر بلى يبلو وفي الخير أبلى يبلي. وقد جمع اللغتين في الخير قول زهير ابن أبي سلمى جزى الله بالإحسان ما فعل بكم وأبلاهما خير البلاء الذي يبلو. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ونبلوكم بالشر والخير قال أي نبتليكم بالشر والخير فتنة بالشدة والرخاء والصحة والسقم والغنى والفقر والحلال والحرام والطاعة والمعصية والهدى والضلال. أقول قول هذا أستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى سائما عبده المصطفى وآله المستكينين الشرفاء. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم أشهر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد بالنسبة للاختبارات في سورة وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. عنا أو عني بهذه الآية مستهزئ قريش فأبي جهل وأضرى به ممن كان يكفر من رسالته صلى الله عليه وسلم ويتغير لسب آلهتهم وتشبيه أحلامهم كما قال تعالى وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن قدرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. وقوله تبارك وتعالى وهم لذكر الرحمن هم كافرون خلاصة ذكر الرحمن وهم لذكر الرحمن إضافة كلمة ذكر للرحمن من إضافة المصدر لمفعوله أي بتوحيده وهم لذكر الرحمن أي بتوحيد الرحمن كافرون أو إضافة للفاعل وهم لذكر الرحمن أي بإرشاده الخلق لبعث الرسل وإنزال الكتب رحمة عليهم أو بذكر الرحمن أي بالقرآن الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى هم كافرون أي فهم أحق أن يهزأ بهم إذا كانوا هم ينزئون من النبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم بالقرآن أو بالله أو بهداية الله سبحانه وتعالى الخلق وإرسال الرسل كافرون فهم أحق أن يهزأ بهم لكفرهم ولعنادهم. وتكرير الضمير للتأكيد والتخفيف تأكيد الضمير بالتكرار وهم لذكر الرحمن هم كافرون واضح فكرر الضمير للتأكيد والتخفيف لأنهم هم مختصون بوصف الكفري. قال العلامة السنوطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا فهذا الذي يذكر آلهتكم وهم لذكر الرحمن هم كافرون. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الكفار إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم لا يستهزئونه إلا هزوا، أي مستهزئا به مستخفا به، والهزء السخرية، فهو مصدر وصف به. ويقولون هذا الذي يذكر آلهتكم، أي هذا الذي يعيبها، هذا الذي يذكر آلهتكم يعني هذا الذي يعيب آلهتكم وينفي أنها تدفع لكم وتقربكم إلى الله زلفى، ويقول إنها لا تنفع من عبدها ولا تضر من لم يعبدها، وهم مع هذا كله كافرون بذكر الرحمن. فالخطاب في قوله تعالى وإذا رأت، الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، إن يتخذونك، إن في قوله إن يتخذونك إلا هزوا، إن نافية نافية يعني ما يتخذونك إلا هزوا. والاستفهام في قوله أهذا الذي يذكر آلهتكم، قال فيه أبو حيان في البحر إنه للإنكار والتعذيب، أهذا الذي يذكر آلهتكم للإنكار والتعذيب. والذي يظهر لي أنهم يريدون بالاستفهام المذكور التحقير للنبي صلى الله عليه وسلم، كما تدل عليه قرينة قوله تعالى إن يتخذونك إلا هزوا. وقد تقرر في فن المعالي أن من الأغراض التي تؤدي بالاستفهام للتحقير، وقد تقرر في فن المعالي أن من الأغراض التي تؤدي بالاستفهام التحقير، فالاستفهام له أغراض كثيرة منها التحقير. وقال القرطبي في تفسير هذه الآية إن جواب إذا محروف هو القول المحروف، جواب إذا هو القول المحروف وتحذيره، وإذا رأت الذين كفروا يقولون فهذا الذي يذكر آلهتكم، إذا جواب إذا محروف، وإذا رأت الذين كفروا يتخذونك إلا هزوا يقولون فهذا الذي يذكر آلهتكم. وقال إن جملة إن يتخذونك إلا هزوا جملة معترضة بين إذا وجوابها. واختار أبو حيان في البحر أن جواب إذا هو جملة إن يتخذونك. وقوله تعالى إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي، يعني يقولون أهذا الذي يذكر آلهتكم، فمعنى يذكر آلهتكم يعيبها يعيبها. ومن إطلاق الذكر بمعنى العيب قوله تعالى قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، فأحيانا تستعمل كلمة الذكر بمعنى العيب، يذكره يعني يعيبه، واضح؟ والضابط في ذلك هو السياق كما سيبين إن شاء الله تعالى. إذن أهذا الذي يذكر آلهتكم أهذا الذي يعيب آلهتكم، ومن ذلك أيضا قوله قالوا سمعنا فتى يذكرهم يعني يعيبهم يقال له إبراهيم. من ذلك قوله أو يشهد ذلك قول عنترة لا تذكري مهري وما أطعمته فيكون جلدك مثل جلد الأجنبي، أي لا تعيدي مهري، أي فرتي لا تعيدي مهري، لا تذكري مهري والذي أطعمته فيكون جلدك مثل جلد الأجنبي. وقال الزمخشري في تفسير هذه الآيات الكريمة الذكر يكون بخير وبخلافه، فإذا ظلت الحال على أحدهما أطلق ولم يقيد، يعني لا يقيد بأنه ذكر بخير أو ذكر بشر، ما دام السياق يدل على أحد الاحتمالين كقولك للرجل سمعت فلانا يذكرك، فإن كان الذاكر صديقا فيقصد بها الثناء، سمعت فلانا الذي هو معروف انه يحب ويصدقه يذكرك يعني بخير، واضح الثناء الحسن. وان كان فلانا يذكرك يعني عدوا الذكر هذا عدوا له فيكون ذما. ومنه قوله تعالى سمعنا فتى يذكرهم يعيبهم، وقوله تعالى اهذا الذي يذكر الهتكم ايضا يقصد به يعني يعيب الهتكم. نعم. والجملة في قوله وهم بذكر الرحمن هم كافرون جملة حالية، وقال بعض أهل العلم معنى كفرهم بذكر الرحمن هو الموضح في قوله تعالى: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ فنسجد لما تأمرنا. وزادهم نفورا. وقولهم: ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، يعنون بذلك بسيدنة الكذاب. وفي الحقيقة هذا من معاندة الكفار وجحودهم، لأنهم يعرفون الرحمن ويعرفون أن من أسماء الله الحسنى الرحمن، كما هو ثابت في لغتهم وأشعارهم. فإذا إنكارهم للرحمن هذا من المكابرة ومن المعاندة والجحود، وهم يعرفون أن الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى الرحمن.